يقول الله جل وعلا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. الله تبارك وتعالى يخبر عن مقولة للكافرين مبررين بها عدم اتباعهم للنبي صلى الله عليه وسلم وتصديقهم له. النبي عليه الصلاة والسلام بقي عندهم 40 سنة وهو لم يعرف عنه كذبة واحدة، وكان مشهورا عندهم وملقبا بالأمين، ولم يسجلوا عليه أي عيب أو قدح. ولما جاءهم بالقرآن قالوا إن هذا إلا إفك، الإفك يعني الكذب، غاية الكذب. وقال الذين كفروا إن هذا يعني القرآن إلا إفك، أي إلا كذب افتراه، يعني كذبه محمد عليه الصلاة والسلام. وأعانه عليه قوم آخرون من اليهود ساعدوه وعاونوه، فتعاونوا معه على صياغة هذه الكلمات التي هي في قولهم كذب. يقول جل وعلا: فقد جاءوا ظلما وزورا. جاء الكفار، والمراد كفار مكة الذين هم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم حيث نشأ بينهم، وعرفوا مخبره ومظهره، ويعرفون أحواله واجتماعاته ومع من يجتمع، وهم لا يعرفون أحدا يتصل بمحمد صلى الله عليه وسلم يعطيهم معلومات. ومحمد صلى الله عليه وسلم أمي، لا يقرأ ولا يكتب، وليس له علاقة باليهود ولا غيرهم. إن هذا إلا إفك افتراه وأعانه عليه قوم آخرون فقد جاءوا ظلما وزورا، أي أنهم اقترفوا بهذا الكلام ظلم، حيث أنهم نسبوا للنبي صلى الله عليه وسلم الكذب وزوروا الحقائق، فهم مزورون، لأن التزوير هو تغيير الحقائق. فالقرآن الذي نزل من عند الله نسبوه إلى كلام الناس، وأنه مما تمالأ عليه محمد صلى الله عليه وسلم مع اليهود وصاغوه وجاءوا به. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها، أساطير يعني القصص والحكايات، اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا. يقولون إن القرآن هذا من قصص الأولين، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ عليهم الآيات التي فيها خلق آدم وقصة نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى ولوط وشعيب وغيرهم، فيقولون هذه من الحكايات والقصص والأساطير التي كانت تحكى ليقضى بها المجلس ويتسلى بها، اكتتبها هو، يعني هو اللي كتبها، هو اللي صلحها، هو اللي صاغها، وهو لا يكتب عليه الصلاة والسلام. النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف كتابه، ولما أنه حصل بينه وبين المشركين من مكة في عمرة الحديبية الصلح على أن يرجع هذه السنة ويأتي العام القادم، أملى على الكاتب أن يكتب، قال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم، فرفض المشركون وقالوا لا، لا نعرف رحمن إلا رحمن اليمامة سيد ما كذب. فالكاتب رفض أن يمسحها وشق عليه، قال أرنيها، فأراه إياه فمسح النبي صلى الله عليه وسلم وقال اكتب باسمك اللهم، هذا ما عهد عليه محمد صلى الله عليه وسلم، محمد رسول الله. قالوا لا، لا تكتب رسول الله، نحن لا نعرف أنك رسول الله، اكتب هذا ما عهد عليه محمد كذا كفار قريش أو قريش. فقال أين هي؟ فأراه إياها الكاتب، ورفض الكاتب أن يمسحها، فمسح النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لا يعرف الكتاب. فهم يقولون اكتتبها، وهذا من التناقض وسخافة عقولهم وشدة كيدهم ومكرهم، فهي تملى عليه بكرة وعصيرة. يقولون إن الناس الذين عندهم الحكايات والقصص يترددون على محمد ونقول عليه الصلاة والسلام، ويملون عليه في الصباح والمساء حتى يأتيها ويصوغها ويعرضها علينا بأسلوبه الخاص. وقالوا أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلة، أي في الصباح والمساء. الله جل وعلا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما، أي قل لهؤلاء الجهلة الأنذال الأفاكون الكذابون، أنزل هذا الكلام الذي تسمعون، أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أنزل هذا القرآن الذي يعلم الأسرار، سواء كانت أسرار في السماوات أسرار الملائكة أو في الأرض أسرار الناس. فإذا كان يعلم الأسرار إنه يعلم الجهار من باب أولى. فالذي أنزل هذا القرآن هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض، والمجال متاح للتوبة والاستغفار والرجوع إلى الله، ولهذا قال إنه كان غفورا رحيما، أي إن ربكم جل وعلا الذي أنزل القرآن والذي يعلم السر في السماوات الرجوع إليه سهل، فهو جل وعلا غفور يغفر الذنب مهما عظم، وهو رحيم بعباده لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. وهذا تحريك لمشاعرهم لأجل أن يرجعوا عن عنادهم وغيهم فيتوبوا إلى الله ويتبعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقول ابن كثير رحمه الله، يقول الله جل وعلا مخبرا عن سخافة عقول الجهلة من الكفار في قولهم عن القرآن: إن هذا إلا إفك، أي كذب افتراه، يعنون النبي صلى الله عليه وسلم، وأعانه عليه قوم آخرون، أي استعان على جمعه بقوم آخرين. فقال الله تعالى: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا هم قولا باطلا، هم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون، يعني أنهم يعرفون أنهم يكذبون في هذا، وهم يقولون هذا الكلام وهم يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم بالأمين بالصدوق. ولهذا لما أنهم أمر بالصدق الدعوة وإعلانها قيل له: اصدع بما تؤمر، قيل له: أنذر عشيرتك الآخرين، وقف على الصفا ونادى في قريش، فاجتمعوا كلهم كما هي عادة العرب، إذا كان عند أحد منهم أمر هام يقف على الصفا وينادي في مكة، فيجتمع الناس الكبار والصغار. فلما اجتمعوا قال لهم: لو قلت لكم أن عيرا، يعني جيش، وراء هذا الوادي يريد أن يغير عليكم، أكنتم مصدقين؟ قالوا كلهم بلسان واحد: ما عهدنا عليك من كذب، يعني المصدق الذي تقوله أنت مصدق. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. دعاهم إلى عبادة الله وحده وترك عبادة الأصنام. قال أبو لهب عمه جاء من باب مركزي قوة القرابة ويريد أن يؤدبه، لماذا يعمل هذا العمل من دون ما يستشيره ويأخذ رأيه؟ قال: تبا لك، أنا هذا جمعتنا، يريد أن يقرعه باعتباره ابن أخيه أمام الحشد، حتى أنهم لا يلوموه ولا يعاتبوه الذي سفه أحلامهم وسب آلهتهم. فنزلت: تبت يدا أبي لهب وتب، إلى آخرها. الشاهد من هذا أن كفار مكة كانوا يعرفون محمدا صلى الله عليه وسلم صدقه، وليس عندهم إشكال في ما يقوله من كلام إلا لما جاءهم بالتوحيد، لأنه ألغى الأصنام وعبادتها، وهذا تغيير جذري وكامل للحياة، بدلا من أن يعبدوا 360 رب حيطة بالكعبة يعبدوا رب واحد، ويتركوا عبادة اللات والعزى ومنات وإساف ونائلة، كل هذه تترك. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. يقول جل وعلا: فقد جاءوا ظلما وزورا، أي فقد افتروا هم قولا باطلا وهم يعلمون أنه باطل ويعرفون كذب أنفسهم فيما يزعمون. وقالوا: أساطير الأولين اكتتبها، يعنون كتب الأوائل، أي استنسخها، أي أنه كتب من الكتب وأخذ منا في كتب السابقين ونسخها، فهي تملى عليه، أي تقرى عليه بكرة واصيلة في أول النهار وآخره. وهذا كلام الكلام لسخافته وكذبه وبهته منهم، يعلم كل أحد بطلانه، فإنه قد علم بالتواتر وبالضرورة أن محمدا صلى الله عليه وسلم لم يكن يعاني شيئا من الكتابة، لا في أول عمره ولا في آخره، أي أنه لا يعرف أن يكتب. وقد نشأ بين أظهرهم من أول مولده عليه الصلاة والسلام إلى أن بعثه الله نحو من 40 سنة، وهم يعرفون مدخله ومخرجه وصدقه ونزاهته وبره وأمانته وبعده عن الكذب والفجور وسائر الأخلاق الرذيلة، حتى إنهم كانوا يسمونه في صغره وإلى أن بعث بالأمين لما يعلمون من صدقه وبره. فلما أكرمه الله تعالى بما أكرمه به من الرسالة نصبوا له العداوة ورموه بهذه الأقوال التي يعلم كل عاقل براءته منها، وحاروا فيما يقذفونه به، فتارة من إفكهم يقولون ساحر، وتارة يقولون شاعر، وتارة يقولون مجنون، وتارة يقولون كذاب. وقال الله تعالى انظر كيف ضربوا لك الأمثال فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، يعني محتارين، إن قالوا ساحر ما هو ساحر، شاعر ما هو شعر، كاهن ما هو شغل كهان، كذاب معروف في الصدق. فلهذا يقول جل وعلا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا، أي لا يجدون طريقا يسلكونه لرمي محمد صلى الله عليه وسلم به يكون مقبولا عند الناس، لأن كل وصف وصفوه به ما هو مقبول. ولهذا لما أن أحد كبار كفار مكة ذهب ليقنع النبي صلى الله عليه وسلم أن يترك هذا الأمر، وقالوا إن كنت تريد مال تريد نساء زوجت أحسن النساء، تريد أن تكون ملك علينا نملكك، لكن اترك هذا الأمر. فقال له استمع لما أتلو عليه، فقرأ عليه ما تيسر من القرآن. فلما انتهى من القراءة قام ورجع إلى قومه ووجهه يتحلل، قال قومه إن الرجل قد سحر، سحره محمد. قال لهم والله ما هو بسحر ولا هو بكهانة ولا هو بشعر، إن له لحلاوة وإن عليه لطلاوة وإنه يعلو ولا يعلى عليه. الكلام الذي سمعته من محمد صلى الله عليه وسلم هذه أوصافه، يعلو ولا يعلى عليه، لا هو من كلام البشر. فصنفوا من ضمن المسحورين، وأنه صار عقله في خلل سببي لأجل أن يقنع بقية العوام لا يتأثر بما تأثر به هذا. وقال تعالى في جواب ما عاندوا هاهنا وافتروا قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزل القرآن المشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا، أي أن الذي أنزله هو الذي يعلم السر في السماوات والأرض. الله جل وعلا عندما ذكر عددا من القصص، قصة مثلا مريم وقصة أصحاب الكهف وعدد من القصص كلها يطرح المولى جل وعلا أسئلة على محمد صلى الله عليه وسلم، ما كنت لديهم إذ يختصمون، في قصة يوسف عليه السلام ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا. فالله جل وعلا جاء بها في كتاب يتلى بأصدق سند وأقوى رواية وأفصح عبارة وأجمل أسلوب، كلام الله تعالى وهو صدق لا يحتمل الكذب بحال من الأحوال، فهي أخبار موثقة وأخبار صحيحة جاءت من عند الله جل وعلا. الذي قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض، أي أنزل القرآن مشتمل على أخبار الأولين والآخرين إخبارا حقا صدقا مطابقا للواقع في الخارج ماضيا ومستقبلا، أي ما يحصل في المستقبل من أحوال يوم القيامة، كما جاء في وصف الجنة والنار، في وصف الذين يدخلون الجنة ويدخلون النار وغيرها من المسائل المقبلة. الذي يعلم السر، أي أنه هو الله جل وعلا الذي يعلم غيب السماوات والأرض، يعلم السرائر كعلمه بالظواهر، ينبغي على أصحاب الهواتف التي فيها موسيقى أن يغيروها يغير موسيقى لأنه لا يجوز استماعها، ولا يجوز للإنسان أن يستمع لها بنفسه ولا أن يسمعها غيره. وإذا كان ينتظر مكالمة فيغلق هاتفه قبل دخوله المسجد، وإذا عُتب على ذلك يقول إنني كنت في المسجد، ولا أحد يلومه حينئذ، فتنبهوا لذلك رحمه الله. وقوله جل وعلا إنه كان غفورا رحيما، قال ابن كثير هذا دعاء للمشركين إلى أن يتوبوا وينيبوا إلى ربهم، وإخبار لهم بأن رحمته واسعة وأن حلمه عظيم وأن من تاب إليه تاب عليه. فهؤلاء مع كذبهم وافترائهم وفجورهم وبهتانهم وكفرهم وعنادهم وقولهم عن الرسول صلى الله عليه وسلم والقرآن ما قالوا، يدعوهم الله جل وعلا إلى التوبة والإطلاع عما هم فيه إلى الإسلام والهدى ليغفر لهم ذنوبهم. وهذا غاية الرحمة واللطف والحلم من الحليم جل وعلا، كما قال تعالى لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة وما من إله إلا إله واحد وإن لم ينتهوا عما يقولون لمسنا الذين كفروا منهم عذاب أليم. أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم، فيعرض عليهم التوبة مع أنهم قالوا إن الله ثلاثة الأب والابن والروح القدس، ومع هذا يقول لهم الله تعالى توبوا. وهذا الكلام في غاية الكفر والفساد، نسبوا إلى الله الولد وجعلوا له شريك وعبدوا الإله المركب من ثلاثة، ومع هذا يقول أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرون والله غفور رحيم. وجاء في قوله تعالى إن الذين فتنوا المؤمنين والمؤمنات ثم لم يتوبوا فلهم عذاب جهنم ولهم عذاب الحريق. فهم فتنوا المؤمنين والمؤمنات، ويعرض عليهم الله جل وعلا التوبة. وهذا دليل على سعة حلم الله تعالى ورحمته وعفوه. يقول الحسن البصري انظروا إلى هذا الكرم والجود، قتلوا أولياءه وهو يدعوهم إلى التوبة والرحمة. فالله تبارك وتعالى جواد كريم رحيم بعباده، يقبل التوبة مهما عظم الذنب. إذا عرفنا هذه الأشياء فإن من المتعين على الإنسان المؤمن أن يفرح لأنه من أهل الإيمان، ولم يكن له شبهة بهؤلاء اللئام الذين يفترون على النبي صلى الله عليه وسلم ويدعون أن القرآن ليس من كلام الله وإنما هو من القصص والحكايات. والله جل وعلا عندما قال قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض تهديد وتقريع لكل إنسان يحاول أن يتعدى حدود الله ولو سرا. على سبيل المثال لو أن إنسان أراد أن يفطر في رمضان بدون عذر، فلما صار بعد الظهر جاب الغداء وأكل وشرب ولا أحد يطلع عليه، أغلق عليه الباب لا يطلع عليه لا زوجه ولا ولد، وتغدى، فإن الله يعلم هذا. وإذا كان يعلم هذا فهو يعلم غيره أيضا من باب أولى. وهذا تنبيه إلى أن الإنسان يجب عليه أن يكون حذرا من أخطائه، وإذا وقع منه الخطأ يتوب إلى الله من قريب. الذين يتوبون من قريب عندما يقعون في المشكلات. فيجب على الناس أن يشددوا المراقبة على أنفسهم وأن يعلموا أن الكاميرات موجهة إليهم ليل نهار سرا وجهارا، وكل حركة منك وسكون معلومة، لأن الله تعالى يعلم السر وأخفى، يعلم السر في السماوات وفي الأراضين، فلا تخفى عليه خافية. وهذا تحذير للمسلم أن يقع منه مخالفة ولو سرا، فإن وقع منك شيء من ذلك فاعلم أن الأبواب مفتوحة لك بالرجوع والتصحيح، ولا تصر على ما أنت عليه، قل لا أنا وقع مني وقعت خلاص، الله تعالى أرحم منك بك، أرحم بك منك، فهو يرحمك أكثر مما ترحم نفسك. فتوب إلى الله واعرف موقعك وصحح أخطاءك. وهذا لا يعني أن الإنسان يعمل ما يحلو له متى شاء، لا، لكن إذا وقع منه زلة وخطأ وغلبه الشيطان والنفس الأمارة بالسوء لا ييأس من رحمة الله، وإنما عليه أن يسرع في التوبة لئلا يموت قبل أن يتوب. نسأل الله تبارك وتعالى بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وإخواننا المسلمين، ونسأله جل وعلا أن يعز الإسلام والمسلمين، وأن يذل الشرك والمشركين، وأن يدمر أعداء الدين، وأن ينصر عباده المجاهدين في سبيله في كل مكان، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يقول: رجل اشترى بضاعة ب100 دينار من احدى المحلات، وان فاز بالسحب فيها سمي باليا نصيب، اعطوه جائزة للذهاب الى اداء العمرة على ان يدفع من تكلفة الذهاب 500 دينار فقط. الانسان اذا دفع شيئا مقابل هذا الكرت او هذه الفاتورة التي يدخل بها السحب فهذا هو الميسر. واما اذا اشترى الانسان بضاعة من هذا المكان كما يشتريها من غيره ولم يدفع مقابلا زائدا مقابل هذا الكوبون او هذه الفاتورة التي يقع عليها السحب، اذا لم يدفع شيئا فهذا لا بأس، لأنك لم تدفع شيئا من المال مقابل دخولك في السحب. أما إذا دفعت ولو ريال أو جزء من ريال مقابل أن تحصل على كوبون السحب للدخول فيه في هذه المسابقة فهذا هو القمار والميسر والمسمى باليانصيب. وأما إذا كان لا، مجرد شراءك لهذا من هذا المكان وهو بسعر المثل كما يبيع الناس فهذا لا بأس، لأنك لم تدفع شيئا مقابل دخولك في هذه العملية.
يكون ما عندش نية يعني،
ها؟
يكون ما عندش نية انه يربح الكوبون هذا،
ما في بأس. لا لا، حتى لو كان ما عنده نية، الإنسان اشترى هذه البضاعة، هو يريد أن يتسوق، يريد أن يشتري لأهله أغراض، فدخل إلى هذا المحل واشترى هذه الأغراض. الذي يشتري من هذا المحل له الحق في أن يدخل هذه المسابقة، فوضع الكوبون المجاني بدون مقابل، وضعه في السحب ففاز، فهذا لا شيء عليه لأنه لم يدفع مقابل هذا الدخول أي عوض مالي، وإنما جاءه تبرع من الجهة المانعة. أما لو كان يدفع شيء من المال مقابل أن يحصل على هذا الكوبون ولو شيئا يسيرا من المال فإنه يدخل في القمار. نعم، الاتصال بالجوال فيه دفع مبلغ، يعني المكالمة محسوبة عليه. لهذا الرقم المخصص لمثل هذه الأشياء مكالمة أظن 5 ريال، بينما غيرها المكالمة بستة أو ب60 هلل. يقول هل تجوز الصلاة في الشارع بين المصلين والمسجد طريق والصفوف غير متواصلة في صلاة الجماعة إذا امتلأ المسجد ولم يجد الناس مكان يصلون فيه فصلوا في الطريق في العرصفة؟ فأرجو إن شاء الله لا بأس إذا كانوا يرون من بالمسجد أو بعضهم يرى من بالمسجد. يقول هل للإنسان أن يصوم يوم السبت تطوعا؟ ليس له أن يفرده بالصيام، لكن يصومه مع غيره، مع الجمعة أو مع الأحد فلا بأس. يقول إذا كان إنسان يقوم بتوزيع كتب ورسائل وأشرطة على الناس فيها مواعظ